الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند الحديث 26 بعد 200 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. قال الحافظ بن حجر: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، وكذلك الألباني صححه. والحديث في إسناده رجل ضعيف مختلف فيه، اسمه إبراهيم السكسكي، روى له البخاري، ولكن روايته في خارج الصحيح ضعيفة. وللحديث شاهد من حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إن لم يستطع أن يقول مثل هذه الكلمات من الذكر، فهو شاهد لهذا الحديث، والألباني يصحح هذا الحديث، وكذا جماعة من العلماء. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. الحديث السابق يمكن أن نعنون له حكم من لا يحفظ الفاتحة كيف يصلي، وهذا الحديث حديث أبي قتادة المتفق عليه حكم القراءة لما زاد عن الفاتحة في الأخريين أو في الأوليين والأخريين، حكم قراءة ما زاد عن الفاتحة. وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث كذلك في قراءة سورة بعد الفاتحة، وقوله نحذر يعني نقدر ونقيس. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان، هكذا جاء في الرواية، فلان بدون تسمية له، كان فلان، وبعضهم يقول هو عمر بن عبد العزيز، ولكن لا يصح أن يكون هو. الحديث الذي فيه أنه عمر بن عبد العزيز إسناده ضعيف، وذاك من حديث أنس، وأما هذا فيختلف. قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. الأمر كما قال الحاكم، كما قال الحافظ إسناده صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. هذه الأحاديث كلها في القراءة في الصلوات، قراءة غير الفاتحة، ماذا يقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، رواية الطبراني قال علامة البسام حديث ابن مسعود رواه الطبراني بإسناد ضعيف، ورجح أبو حاتم في العلل إرساله، انتهى كلامه. وهو كما قال حديث ضعيف، الزيادة هذه ضعيف. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. الكلام الألباني الذي عندها الطبعة الأخرى. سعيد أنت عندك طبعة الآثار، طبعة الآثار شو ذال المحط؟ نعم. محقق شو قال؟ نعم. والألباني يقول: صحيح وأصله في مسلم، بلفظ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم. وعن عائشة رضي الله عنها رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. نقف هنا ونرجع إلى الأحاديث. الخلاصة أن هذه الأحاديث قرأناها كلها صحيحة باستثناء الحديث الأول، حديث عبد الله بن أبي أوفى، في إسناده ضعف وله شاهد يحتاج نظر، وباستثناء زيادة عبد الله بن مسعود يديم ذلك فهي ضعيف. الحديث الأول قال العلامة البسام: يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الحديث تقدم أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة ركن، لا تصح الصلاة بدونه لحديث المسيء في صلاة. نحن ما نقول لحديث المسيء، إنما نقول لحديث عبادة، لأن حديث عبادة يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما حديث المسيء فلم ترد فيه، لم يرد فيه الأمر بقراءة الفاتحة من إسناد صحيح، بل ورد فيه الأمر بقراءة الفاتحة بإسناد لا يصح. فعلى هذا العمدة حديث عبادة، والعمدة أنها في كل ركعة بحديث المسيء بقوله في كل صلاة في كل ركعة. يقول: إلا أن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، إما إلى بدل وإما إلى غير بدل، وهو مأخوذ من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى هذا فمن عجز عن قراءة الفاتحة فله أن يذكر الله، له أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر من الأذكار التي تجعله يعني ينشغل في الصلاة بذكر الله سبحانه ولا يعجز. تقييد الذكر بهذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مبني على صحة هذا الحديث، والحي ذكر أن في إسناده ضعفا، فظهر أنه ما يقيد، إن ذكر الله بأي ذكر بهذه الأذكار أو بنحوها جاز له ذلك. وهذا ليس دائما، بل حتى يتعلم يقال له تعلم الفاتحة، ففي الوقت الذي يتعلم فيه له أن يذكر الله في صلاته بذكر الله سبحانه وبما شاء من الأذكار، ثم إذا تعلم الفاتحة لزمه أن يقرأها. وهذا فيه بيان أن الفاتحة تعلمها واجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. وعلى هذا يجب على المسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة. ومن الأشياء التي نبه عليها العلماء الشدات التي اشتملت عليها الفاتحة، التي الحروف المشددة يغفل بعض الناس فيقرأها بحروف مسهلة، ومعنى ذلك أنه يفوت حرفا، فمن فعل ذلك عن علم فصلاته باطلة. الحمد لله ربي تشديد الباء، العالمين، الرحمن تشديد الراء، الرحيم تشديد الراء، فهذه الحروف المشددة الفاتحة فيها نحو 25 شدة لابد على المسلم أن يعتني بها. إذن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، وكم من الناس اليوم من لا يعتني بذلك. قال المؤلف: في الحديث يسر الشريعة وسماحتها، فالمسلم لا يكلف أكثر مما لا يقدر عليه، وإذا عجز عن باب خير فتح الله تعالى له بابا آخر ليكمل ثوابه ويصل إلى ما قدر الله له من منزله. الحديثان الواردان والأحاديث التي وردت بعد ذلك، الحديث 27 28 29 وكذلك الحديث 30، هذه الأحاديث في السور التي تقرأ في الصلوات ومقدار القراءة، وهي تدل على مشروعية قراءة ما زاد عن الفاتحة في الصلاة. الفاتحة قراءتها ركن، ما زاد عن الفاتحة سنة على الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم أن ما زاد عن الفاتحة سنة من السنن، معنى إذا قرأ الفاتحة واقتصر عليها وركع فصلاته صحيحة، ولكن الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ شيئا غير الفاتحة بعد الفاتحة، ويتأكد ذلك بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا بأن نقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد، يعني وشيئا زائدا عليها. والحديث في سنن أبي داود بإسناد حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين يقرأ شيئا غير الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ شيئا آخر، كما في حديث أبي قتادة يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني يزيد عليه. وفي الأخرى قال: ويسمعنا الآية أحيانا. كيف كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر؟ يعرفونها بطريقين. الطريق الأول هذا أنهم يسمعهم الآية أحيانا، سمعوا منه وهو يقرأ في الذاريات، وسمعوا منه وهو يقرأ شيئا من سبح ربك الأعلى، وسمعوا منه وهو يقرأ من الرحمن، وهكذا. وسئل خباب بن الأرت رضي الله عنه: كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ قال: كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته، من لحيته تصلي، ومن لحيته تكث عليه الصلاة والسلام، وكانت تملأ صدره، فكان إذا قرأ تضطرب لحيته، فكان يعرفون أنه يقرأ في الصلاة. أما ابن عباس رضي الله عنهما ففي سنن أبي داود أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا. قالوا: ما كان يقرأ شيئا؟ قال: ما كان يقرأ شيئا. فقالوا: لعله كان يقرأ ولم يخبركم. قال: هذه أشد، وكيف ما يخبرنا؟ وهذا فيه بيان أن العالم الكبير قد تذهب عنه سنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر، وكان يفتي بذلك. والحديث فيه رد على الأحناف الذين يقولون: المأموم لا يقرأ شيئا في الصلاة، يبقى خلف إمامه، بل السنة له أن يقرأ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الركعتين الأخريين فالسنة فيها أن يقرأ أحيانا وأن يقتصر على الفاتحة أحيانا. ففي هذا الحديث حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب يعني فقط. وفي حديث أبي سعيد فيه بيان أنه ربما قرأ أكثر من الفاتحة، لأنه كان يطيل الظهر الأوليين من الظهر بقدر ما يقرأ الإنسان بسورة السجدة 30 آية، وفي الركعتين الأخرين قدر النصف من ذلك، بمعنى أنه يقرأ الفاتحة ويزيد عليها. فيجوز الإنسان أن يزيد عن الفاتحة في الأخرين أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه أن السنة في الصلاة أن تكون الركعتان الأوليان أقصر من الأخرين، أطول من الأخرين، تكون الركعتين الأخرين أكثر من الأوليين، لقوله وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. وفيه أن السنة أن صلاة العصر أقصر من الظهر، ولهذا قال وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك. هذا فيه يعني بعض الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث. قال العلامة البسام رحمه الله في الحديث الأول: فيه وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة كلها، وتقدم أنه الصواب، واستحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الأوليين من الظهر والعصر، ومثله المغرب والعشاء وصلاة الفجر، وقد أجمع عليه العلماء حيث نقل نقلا متواترا. قال في الروض المربع وحاشيته: ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، لأنه خلاف السنة. وهذا كلام صحيح، الاقتصار عليها فقط خلاف السنة. يقول فيه من الفوائد أيضا كون قراءة الظهر والعصر سرية هو الأفضل، وأنه لا بأس من الجهر ببعض القراءة في السرية إذا تعلق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكير، لأنه قال ويسمعنا الآية أحيانا. كذلك قال الشيخ رحمه الله في الحديث الآخر: استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتها على صلاة العصر وقراءتها، ولعل تطويل الظهر عن العصر راجع إلى الوقت، فالظهر وقتها يمتد، أما العصر فيقع بعده وقت الاصفرار، وهذا وقت الضرورة. وهذا الحديث يؤيد ما جاء من أنه قد لا يقتصر المصلي على الفاتحة في الأخرين من الظهر والعصر، حيث كانت الأخريان في الظهر على النصف من الأوليين منهما، مع أنه يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة. وقد دلت الروايات الصحيحة على الاقتصار على قراءة الفاتحة في الأخرين من الظهر والعصر، فيجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وآله وسلم صنع هذا تارة وذاك أخرى، فالكل جائز. حديث سليمان بن يسار التابعي رحمه الله، أنا عندي في الكتاب عن سليمان بن يسار رضي الله عنه: الترضي عن غير الصحابة جائز، لكن قد يتوهم بعض الناس أنه صحابي، ولهذا ننبه أن سليمان بن يسار من التابعين، وأظنه من الفقهاء السبعة. يقول: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط، وفي الصبح بطواله، وأبو هريرة يصلي خلفه، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الشيخ رحمه الله يقول: كان أحد أئمة المسجد النبوي وهو عمر بن سلمة. إذن فسر لنا المبهم هنا بأنه عمر بن سلمة، في بعضهم كما ذكرنا يفسره بأنه عمر بن عبد العزيز، ولكن هذا بعيد لأن زمن سليمان بن يسار متقدم جدا على عمر بن عبد العزيز. يؤخذ من الحديث ما أخذ من الحديثين الماضيين تطويل الأوليين من الظهر، وأن العصر مخففة عن الظهر. كذلك أخذ من الحديث كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل، والمفصل هو السبع الأخير من القرآن، يبدأ من سورة قاف وينتهي بالناس، طوال المفصل من قاف إلى نهاية المرسلة، هذا يقال له طوال المفصل. ومن سورة النبأ إلى سورة نهاية الليل الضحى هذا أوساط المفصل، ومن الضحى إلى الناس هذا آخر المفصل. في هذا الحديث أن هذا الرجل لما كان يصلي بالناس كان في المغرب يقرأ بقصار المفصل، في العشاء كان يقرأ بوسط، وفي الصبح بطوال. فأخذ منه بعض أهل العلم أن السنة في الصلوات الجهرية أن يقرأ فيها بمثل ذلك، والإمام النسائي رحمه الله بوب على هذا في كتابه السنن، باب ما جاء في القراءة بقصار المفصل في المغرب وبنحو ذلك. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب تخريجه على الأذكار للنووي، وقال هذا الحديث ليس بصريح، يعني قول أبي هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يحمل على أنه في الجملة الصلاة من حيث العموم أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما على جهة التفصيل فهذا يحتاج إلى دليل خارج، يعني أبو هريرة يتكلم عن جملة الصلاة أنها قريبة من السنة وأنها على السنة، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بأوساط المفصل وفي الفجر بقصار بطواله وفي المغرب بقصاره؟ هذا هو السؤال. لهذا ابن حجر يقول هو غير صريح، وكلام ابن حجر وجيه، كلام ابن حجر رحمه الله وجيه في هذا، فإن الحديث غير صريح، لا سيما إذا قرأنا الأحاديث الواردة في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، ماذا كان يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام. نجد خاصة في المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالأعراف، وقرأ فيها بسور متعددة، وكذلك كان الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة جاء عنهم بآثار صحيحة بأسانة صحيحة أنهم كانوا يقرؤون من بعض السور الطوال في سورة المغرب في صلاة المغرب. فهذا فيه بيان أنه يجوز للإنسان أن يقرأ من حيث شاء، وأن يتحرى أيضا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المرجع في ذلك أن لا يطيل على الناس الإطالة الشرعية، لقوله عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليخفف، ولقوله عليه الصلاة والسلام واقتد بأضعفهم، إذا لا يطيع عليهم، ولكن يقرأ من حيث يسر الله عز وجل من كتابه. لكن القراءة من المفصل لها ميزة عن غيرها، وهي أن الناس يحفظون، غالب الناس يحفظ هذه السورة، فإذا قرأت وكانت قراءتك أكثرها من المفصل فإن هذا يساعد الناس على الخشوع والمتابعة، فإنك إذا قرأت من مكان يحفظونه يتابعونك، وإذا قرأت من مكان لا يحفظونه قد ينتهي أحدهم، فلربما تقرأ السورة الطويلة من المفصل فلا يشعرون بطولها، وتقرأ أكثر منها من خارج المفصل مما لا يحفظه الناس فيستثقلونه. وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، فيتحرى المسلم مثل هذه المعاني لأنه يعين في ذلك على خشوع المصلين. لهذا ذكر الحافظ ابن حجر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم نعم بمعنى أنه حسن ليس بصحيح. طيب أنا اللي أذكره في هذا الحديث أن الشيخ مقبل صححه في الجامع الصحيح وكذا، ويبقى النظر في الضحاك هذا هل هو كما قال الحافظ ابن حجر صدوق، يهي معنى أنه صدوق، فيبقى النظر يراجع هل هو كما قال الحافظ صدوق أو أعلى من ذلك، فإن كان أعلى من ذلك فيبقى أنه صحيح، وإن كان صدوقا فيكون الإسناد حسن. طيب جزاك الله. حديث جبير بن مطعم يدل على أنه يجوز أن تقرأ في المغرب بغير قصار المفصل، الطور تعد من طوال المفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب. لهذا الشيخ يقول الغالب في القراءة في صلاة المغرب أنها من قصار المفصل لضيق وقتها، ولكن قد تصلى بطواله فلا تختص بالقصار. مما يؤيد ذلك الحديث الذي مر معنا في المواقيت، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من المغرب ثم نخرج وإن الرجل لا يرى مواضع نبله، يعني يخرج بعد المغرب ولو رمى بالنبل يرى الموضع. ما معنى ذلك؟ أن الضوء ما زال منتشر، يؤذن المغرب وتقام الصلاة ويصلي ويخرجون من الصلاة ولا يزال الرجل لو رمى نبله يرى أين يقع. فهذا يدل على أن صلاة المغرب خفيفة وأنها تخف، والناس يقولون يعني من شدة تخفيفهم لها في هذا الزمن أنهم ما يصلون ركعتين بين الأذان والإقامة. بعض الناس يعتقد هذا أنه يعجل بها حتى لا يعني يصلى بين الأذان والإقامة فيؤذنون ثم يقيمون، وهذا لا شك أنه خطأ مخالف للسنة. يقول المؤلف: ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الصافات، وقرأ بسورة الدخان، وقرأ بسورة المرسلات، وقرأ بسورة التين، وقرأ بسورتي المعوذتين، وكل هذه أحاديث صحيحة. هناك كتاب رسالة ماجستير أو دكتوراه لشيخنا الشيخ إبراهيم العبيد اسمها الأحاديث الواردة في القراءة في الصلاة مجلد، ذكر كل ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كلها سواء كانت الفرائض أو غير الفرائض، وهو كتاب نافع وحققه تحقيقا جيدا، موجود عندنا في المكتب. حديث أبي هريرة رقم 31 و200 فيه أن السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام بسورة السجدة في الركعة الأولى يقرأها كاملة، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان كاملة، وقد جاء في ذلك أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر منها حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيقرأ في فجر الجمعة بهاتين السورتين. وابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن من الحكم في ذلك أن في هاتين السورتين تذكير بمبدأ الإنسان وخلق آدم، وفيه ذكر الجنة وذكر النار وما أعد الله لأهل الجنة في الجنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين لما اشتملتا عليه من المعاني. والأفضل للإمام أن يترك القراءة لها أحيانا حتى لا يعتقد الناس أنها واجب. وأما زيادة ابن مسعود فلا تصح، زيادة الواردة في حديث ابن مسعود يديم ذلك لا تصح، فيقرأ ويترك، وإذا قرأها يقرأها كاملة، ولا يصلح أن يقرأ بعضا من سورة الإنسان وبعضا من سورة السجدة، هذا خطأ يفعله بعض الناس. وأفحش منه من يبحث عن سور قصيرة فيها سجدة فيقرأها بدل من سورة السجدة، وهذا يعتقد أنه إنما شرعت هاتين السورتين في فجر الجمعة من أجل السجدة فيها، وهذا خطأ. بل الأحاديث الصحيحة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في هذه الصلاة، حتى ابن حجر رحمه الله يقول: تتبعت ذلك فما وقفت على ما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأها سجد في الصلاة. فليست الحكمة هي السجد، إذا قرأها فسجد فلا بأس، ولو ترك السجود فيها أحيانا فهو أفضل حتى يعرف الناس أنه ليس الحكمة من ذلك السجد. وأما السجود فيها فهو إجماع من أهل العلم، العلماء مجمعون على أنه إذا قرأ الإنسان السجدة فله أن يسجد سواء كان في خارج الصلاة أو في داخلها، لكن لو ترك هذا أحيانا حتى يعلم الناس أن ذلك ليس بواجب فهو أفضل. والقول بأن السجود في مواضع سجود التلاوة سنة ليس بواجب مذهب الجمهور وهو الراجح، وسيأتي معنا إن شاء الله في بابه. فإن قال قائل: إذا قرأنا هذه السور على الناس يشتكون، وهذا يعتبر تطويل، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن لا نطيل على الناس، فماذا نجيب؟ إذا قال لك قائل مثلا وأنت تصلي بهم: الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك أن لا تطيل بالناس وأنت أطلت علينا، فماذا تجيب؟ ها يا إبراهيم، خلي إبراهيم يجيب. يوم صليت أنت بالناس بسورة السجدة فقالوا لك: اتق الله، خالفت السنة، فيقول: أنت منفر. لا، هو يقول لك: أنا أحب أصلي عندك وأسمع صوتك لكن أنت تطيل علي. ليس بطبيب.
تبين لهم السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع صلاة الفجر يوم الجمعة بهذا الصور.
فين قالوا هذا طويل علينا؟
لا أقرا يا شيخ.
ومن أحال على مليء فليتبع.
سأل أحد عن طريق الإذاعة أنه كان يقرأ الصيد ويطلب الناس خلفه أن يطيب. فسأل الشيخ إبراهيم رحمه الله أن هل يقرأ في كل جمعة؟ قال لا في كل مرة. فقال أبين له وذلك.
نعم جيد هذا. ها تفضل شيخ.
وقرأ.
إذا كما قال أبو راشد أنه ليس تطويل ما دام أنها جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام. التطويل يرجع فيه للسنة. تطويل نرجع فيه للسنة. واحد قرأ سورة البروج فقال له الناس أنت أطلت. يقال البروج ليس طويل. الناس يعترضون لو تقرأ سورة البروج في المغرب قالوا طول. إذا المرجع في التطويل والتقصير للسنة إلى السنة. يقول الشوكاني رحمة الله عليه يذكر عن بعض اليمانيين أنهم شكوا من إمام أطال عليهم لما قرأ الطارق. فالشوكاني يتعجب يقول الرسول يقول لمعاذ اقرأ بالسماء والطارق وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. فمعناه أنه إنما أرشده إلى تخفيف. قال وهم يشكون من هذا التخفيف. إذن التطويل والتفصيل مرجع إلى السنة. وإذا كان في مثل ذلك إضاعة للسنة فيعلمون السنة مثل ما ذكرتم. يقال لهم السنة كذا ويقرأ إنسان ولا مانع أن يحضر القراءة ويسرع في القراءة حتى يرغبهم في السنة. وإذا كان يعني في المرة الأولى قد يعني يعودهم عليها. إذا جئت عند أناس ما يعرفون قراءة السورتين هذه أبدا وإذا قرأتها عليهم فيكون هذا تطويل. لا مع أنك ترغبهم مرات تحضر في القراءة وتسرع أو تقرأ حتى أحيانا في البداية تقرأ نصفها وتركع والمرة الثانية حتى يأتي الوقت لتقرأها كاملة وتعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترغبهم وتبين لهم السنة وترغبهم فيها. وإن آذرك إخوانك صلوا معك مجموعة من الشباب مرات يكون في هذا مؤازرة حتى يتعلم الناس السنة. لأننا إن لم نفعل ذلك ضاعت السنة ضاعت. وأصبح الناس لا يعرفون إلا يعني ما يريدون. هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في حديث كثيرة. حتى في حديث عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإذا صلى بنا قرأ بالصافة. فليظهر أن مراد ابن عمر أن الصافة خفيفة يأمر بالتخفيف ويقرأ بالصافة. هي معادلة. ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأشفق بالأمة. والناس يختلفون إخواني. إذا كان الناس كله عامة وكبار في السن وشياب أيضا يرفق بهم ويستعمل معهم الحكمة. وإذا كانوا يعني شباب أو نحو ذلك كذلك يعاملون بحسب حالهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم وابتعد عن الجدل. إذا قالوا لك أنت تطول وكذا إذا قلت لهم أنا ما أطول قد تدخل في جدل. كل خير إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله وأصبروا علينا من هالعبارات. لأنك إذا قلت أنا ما أطول دخلت معهم في جدل. قالوا لا تطول. قلت أنا ما أطول قالوا لا تطول ودخلت معهم في أشياء قد تشتت النفوس. فتعليم الناس السنة يحتاج إلى الصبر. وأنت تقول لهم استووا وهم يأبون الاستواء في الصفوف يحتاج إلى الصبر. قل استوى أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وعاشر مرة ولا تيأس حتى يشرح الله صدورهم للسنة. يقول حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. الخمسة كما مر معنا مرارا المراد بهم عند الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام الأربعة مع أحمد. لأن بعض العلماء يقصد بالخمسة مثل ما ذكر أخونا أحمد أول مسلم والأربعة. مرات يريد العلماء بالخمسة مسلم والأربعة ومرات يريدون بهم الخمسة الأربعة هو أحمد. والحديث أصله في مسلم كما مر معنا، وفيه استحباب تدبر القرآن وتفهم معانيه سواء كان قارئا أو مستمعا، فهذه هي القراءة المفيدة النافعة، هكذا قال العلامة البسام رحمه الله. وفيه استحباب التعود بالله حينما يمر بآية عذاب أو وعيد أو نحو ذلك، وسؤال الرحمة حينما يمر بآية رحمة، فهو دعاء مناسب للموضوع. وبعض العلماء قصر هذا الاستحباب على صلاة النافلة، ولكن لا مانع أن يشمل الفريضة، فما ثبت لصلاة ثبت لأخرى. ومما ورد فيه وذكر حديث ابن أبي ليلى، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار، وابن أبي ليلى متكلم فيه، يعني الإسناد ضعيف. وليظهر أن هذا بالإمام، أما المأموم فإنه ينصت، المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة ثم ينصت حتى لا يشوش على الإمام. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه في النافلة كان يفعل ذلك، ولكن القاعدة أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل، إلا بدليل. وهي قاعدة ذكرها أكثر من واحد من أهل العلم، منهم الشيخ بن باز والشيخ البستان في هذا الموضع أيضا. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فلا يجوز. يدعو نعم يدعو، لا يرفع، ما يرفع، يدعو الله فيقول اللهم كذا، اللهم سألك من رحمتك، وعند آية عذاب يتعود اللهم إني أعوذك من النار. هذا ذكر ويكمل القراءة، نعم، وهو يقرأ هذا في أثناء القراءة، يقطع القراءة ويكمل، يمر بذكر الجنة فإذا انتهى من الآية سأل الله الجنة ثم يكمل القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا طريقة التدبر. حديث ابن عباس فيه تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، قال المؤلف فتكون قراءة القرآن محرمة في الركوع والسجود، إلا أن أكثر العلماء حملوا النهي على الكراهة فقط دون التحريم، فقد وجدوا المقام لا يقتضيه. قال في شرح الإقناع تكره القراءة في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم، ولأنه حال ذل وانخفاض، والقرآن أشره الكلام. ظهر الحديث التحريم، يحتاج أن ينظر ما هو السبب في إخراجه عن التحريم، فنبقى على التحريم أنه يحرم قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. في الحديث أيضا بيان أن الركوع محل لتعظيم الرب، يعني تسبيحه، وقد كان من الأذكار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، وفيه أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فيكثر الإنسان من تعظيم الرب جل وعلا في ركوعه، ويجوز له أن يدعو في الركوع أحيانا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما قال اللهم اغفر لي في ركوعه وفي سجوده. ويكثر في السجود بعد الذكر الوارد اللي هو سبحان ربي الأعلى أو نحوها من الأذكار، يكثر من الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام فاجتهدوا في الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. وسبحان ربي العظيم واجبة في الركوع، سبحان ربي الأعلى واجبة في السجود في قول الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر أن يذكر الله في الركوع وفي السجود، فالإنسان يذكر الله الواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة، ثم يكثر من الدعاء في سجوده. قال أقرب ما يكون لعبد من ربه وهو ساجد. إن كان إماما يدعو بما لا يطيع المأمومين، وإن كان مأموما فإنه يدعو إذا أطال إمامه ويتابع الإمام، وإن كان منفردا فليطول ما شاء كما قال عليه الصلاة والسلام.
الدعاء في السجود دعيت من
تدعو من القرآن بس لا تقصد القراءة والتلاوة. يجوز الدعاء في الصلاة من خيري الدنيا والآخرة. بعض العلماء يقول لا تدعو إلا بأدعية تشمل الآخرة ولا تدعو بحاجات الدنيا، وبعضهم يقول لا تدعو بما كان في القرآن، وكل ذلك لا دليل عليه. الرسول قال فاجتهدوا في الدعاء، سل الله حاجتك، فإذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه آية، لكن أنت ما تقصد التلاوة، تقصد القرآن، تقصد الدعاء، لا مانع. في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ففيه أنه يجوز الدعاء في الركوع أحيانا، لأن فيه اللهم اغفر لي مع تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وعائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء بتأول القرآن بعد أن نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يكثر من هذا الدعاء في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. وقال ابن عباس وعمر رضي الله عنهما هي علامة على دنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقتبس من القرآن. فسبح بحمد ربك واستغفر، يقول سبحانك الله بحمدك اللهم اغفر لي، يأخذها من القرآن. بعد ذلك في الحديث 35 ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة. ثم يكبر حين يركع، وهذا التكبير وما بعده يسمى تكبيرات الانتقال، وهو واجب من واجبات الصلاة. وقوله ثم يكبر حين يركع فيه مقارنة التكبير للركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله لمن حمده، وتكون حين ارتفاعه. أما إذا قام واستوى قائما بعد الركوع فإنه يقول ربنا ولك الحمد. يجوز أن تقولها بالواو ويجوز أن تقولها بدون واو، ربنا لك الحمد. وفي كلا الحالين يجوز أن تضيف عليها اللهم، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله في سفد الصلاة. حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر يقول الله أكبر وهو نازل إلى السجود. قال العلماء ولا يمدها حتى تشمل كل الهوي، يعني بعض الأئمة يقول الله أكبر من الأعلى إلى الأسفل حتى يصل، لا هذا خطأ. ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنين بعد الجلوس، متفق عليه. يعني هذا الحديث فيه بيان التكبيرات، تكبيرات الانتقال. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يدل على أنها من سنته صلى الله عليه وسلم المستمرة، فهذا من صفة الصلاة، وهذا مما يؤكد القول بوجوب هذه التكبيرات. نعم. يأتي إن شاء الله. إذن هذه صفة الصلاة في الانتقال في التكبيرات. منصور يسأل عن المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ الجواب لا، ما يقول. المأموم يقول ربنا لك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وهذا مذهب الجمهور أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا لك الحمد. إذا رفع واستقام يقول ربنا لك الحمد، ويزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالتسميع خاص بالإمام والمأموم، بالإمام والمنفرد. يرفع اليدين في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من اثنتين. وأما في بقية المواضع فلم يثبت فيها رفع اليدين. جاءت أحاديث فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل خفض ورفع، هذه لا تصح. وجاء حديث أنه كان يرفع إذا سجد، هذا أيضا لا يصح. إذن المواضع الصحيحة أربع مواضع: عند الرفع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من اثنتين. قال العلامة البسام: أجمع العلماء على مشروعية تكبيرات الانتقال بين الأركان في الصلاة فرضها ونفلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويداوم عليها ويقول إذا كبر فكبروا، واختلفوا في وجوبها. فذهب الإمام أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوب التكبير للأمر بها ولمداومته صلى الله عليه وسلم عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، للأمر بها في حديث المسيء، للأمر بها في حديث المسيء، ولمداومته صلى الله عليه وسلم عليه لأن هذا هو الثابت عنه في صلاته. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها سنة وليست بواجبة لحديث المسيء في صلاته، يقصدون لحديث المسيء في صلاته برواية البخاري ومسلم فإنه لم يرد فيها التكبير، وأما برواية أصحاب السنن التي جاءت من حديث رفاعة فقد جاء فيها التكبير، جاء فيها الأمر بالتكبير، وهي حجة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقول الحنابلة هو الأصح. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. في الحديث استحباب قول هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لكن كما ذكرنا أنه المأموم يتابع إمامه لا يتأخر من أجل هذا الذكر، والإمام لا يطيل على الناس. ومعاني هذه الكلمات معاني عظيمة، الشيخ البسام رحمه الله ذكر شيئا منها، وكذلك الشيخ عبد الرزاق العباس في كتابه فقه الأدعية والأذكار، وهو من أنفع الكتب الواردة في باب شرح الأذكار. نقف عند الحديث 37 و200 وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.